والعذاب المهين كل ما يعرف أنه في النار لأنها هي التي عذابها مهين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، فكما تعالى هؤلاء وتعاظموا وأهان الرسول عليه الصلاة والسلام بأذيته عاقبهم الله بما يهينهم ويذلهم من العذاب. ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم أذية المؤمنين بغير حق لقوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويستفاد منها تحريم كل أذية أيا كان نوعها سواء كانت قولية أم فعلية لعموم اللفظ في قوله والذين يؤذون، واسم موصول من صيغ العموم. ويستفاد منها أن أذية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد وليست إثما ولا بهتانا لقوله بغير ما اكتسب. ويستفاد منها أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق، فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر، لأنك إذا سببته أكثر فقد آذيته بغير ما اكتسب، وإذا سببته بمثل ما سبك فقد آذيته بقدر ما اكتسب. وقد قال الله تعالى والجزاء سيئة سيئة مثلها. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بغير ما اكتسبوا، فأضاف الفعل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأنه لا حول له ولا قوة يفعل الشيء بغير اختياره ويدعه بغير اختياره. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الكذب بقوله فقد احتملوا بهتانا، ولا سيما إذا كان الكذب يؤدي إلى أذية الغير. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أذية غير المؤمنين لقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا تجوز أذيته بما يخالف عهده. فإذا غير المؤمن في التفصيل، المؤمن أذيته حرام بكل حال، وغير المؤمن فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا أذيناه أكثر مما يقتضيه العهد فهو حرام ولا يجوز، وإن أذيناه في حد ما يقتضيه العهد فإنه لا حرمة له إلا فيما يقتضيه عهده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين لقوله يحتمل بهتانا وإثما مبينا، فهم بكذبهم احتمل بهتان وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين. لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الخطاب بيا أيها النبي تقدم التنبيه عليه، وهو أن الله عز وجل نادى محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، والنبي ينفذ ما أوحي إليه ولا يتأخر عنه. وسبق أن النبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، فإنه منبئ منبأ وذو رفعة، فهو مشتق من النبأ بما من النبأ سواء كان واقعا منه أو واقعا عليه. ومن النبوة وهي الرفعة، فالشيء النابي أي الشيء المرتفع. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل هذه فعل الأمر، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه، لكن إذا كان الحكم مصدرا بقل فهو دليل على العناية به، لأنه أمر أن يبلغه بخصوصه، فيكون في هذا دليل على أنه أي هذا الشيء الذي أمر أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هام. قل لأزواجك جمع زوج، وزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة لأنه مأخوذ من الازدواج وهو الاختلاط، واللغة الفصحى فيه أن لا تفريق بين الذكر والأنثى، ولكن الفرضيين رحمهم الله التزموا أن يجعلوا الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونها تفريقا بين المسائل، لأنهم إذا قالوا مات ميت عن زوج وابن وأرادوا بالزوج الأنثى اشتبه هل يراد به الزوج الذكر أو الأنثى، فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء، على أنها قد قيل إن على أنه قد قيل إنها لغة لكنها قليلة. قل لأزواجك، وبدأ بالأزواج لأن الحماية لهن والغيرة فيهن أشد وأبلغ. وبناتك، بناتك كم كنا؟ ها؟ كنا أربعة، لكن إذا كانت هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات، وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن. ونساء المؤمنين عام في كل امرأة من المؤمنين، وإنما قال ونساء المؤمنين دون أن يقول والنساء من أجل الإغراء والحث، كقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا فإن الكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات لئلا يفتتن الناس بهن. وقول ونساء المؤمنين يشمل زوجات المؤمنين ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات والأخوات والعمات والخالات والأمهات وغير ذلك. وفي قول ونساء المؤمنين دليل على أن الرجال قوامون على النساء، وإلا لاكتفى بقوله والنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. جملة يدنين عليهن من جلابيبهن يحتمل أن تكون مرفوعة وأن تكون مجزومة، وعلى كل حال هي مبنية الآن. مبنية لماذا؟ مبنية لاتصالها بنون النسوة، والفعل المضارع يكون مبنيا في موضعين إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وهنا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون، لكن هل هو في محل رفع أو في محل جزم؟ إن كانت يدنين مقول القول فهي في محل رفع، يعني قل لهم أدنين، قل لهؤلاء أدنين، وإن كانت جوابا للأمر فهي في محل جزم، في محل جزم، لأن جواب الأمر يكون مجزوما وقيل إنها مجزومة إنها مجزومة على تقدير اللام، أي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليجنين عليهن من جلابيبهن، أي على تقدير لام الأمر، كقول الشاعر: محمد تفدي نفسك كل نفس، تفدي جزمها على تقدير اللام أي لتفدي نفسك. أي الاحتمالين أرجح؟ أن تكون مقول للقول في محل رفع، أو أن تكون في محل جزم؟ نعم، نشوف القرآن قد يبين ذلك. قال الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، هذا يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمر، إذ لو كانت مرفوعة لقال يقولون، يقولون التي هي أحسن، فلما قال يقولوا دل على أنها جواب الأمر. نعم، وهي أيضا من حيث المعنى أبلغ، إذا كانت جوابا للأمر كأنهم يفعلون ذلك مباشرة، يعني كأن فعلهم هذا جواب للأمر، أي أنه متسبب عنه، فيكون ذلك أبلغ في الامتثال من أن يؤمروا أمرا قد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وش يؤيد؟ إن جواب الأمر ولا أنها مقول قول؟ أنها جواب الأمر، ولهذا قال يغضوا من أبصارهم، فجزمها بحذف النون ولم يقل يغضون من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وش يؤيد؟ هذا ما فيه دليل، لأنه مبني فلا فيه دليل، فليس فيه دليل على هذا وعلى هذا ولا على هذا. المهم أن الأولى أن نجعل قوله يدنين عليهن من جلابيبهن جوابا للأمر، ويؤيد ذلك السياق في كتاب الله، ويؤيد ذلك أنه أقوى في الامتثال والتنفيذ، حيث كان جوابا لمجرد القول كأنهن يفعلن ويمتثلن. يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن، قوله من ليست زائدة كما قيل، لأن من ما تزاد إلا في النفي، كما قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر أكمل نكرة كما لباغ من مفر. وعلى هذا فمن ليست بزائدة، يعني ليس المعنى يدنين عليهن جلابيبهن، بل من للتبعيض، أي يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني بعض جلابيبهن، بعض جلابيبهن. وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كل، أو تبعيض فرد من فرد؟ بمعنى هل إن قوله من جلابيبهن أي من الجلابيب التي عندهن، لأن الواحدة قد يكون عندها جلباب أو جلبابان أو أكثر، أو أن المعنى بعض الجلباب التي هي الذي عليها؟ هذا الأخير هو الأقرب، يعني تدني عليها بعض جلبابها، والجلباب هو الرداء أو الملاءة أو الملحفة، يعني الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره. ويدنين عليهن، ولم يقل إليهن، بل قال عليهن ليكون الإدناء ملاصقا لهن. فمثلا هنا إذا قلت هكذا: هذا أدنيت إلي، لكن إذا قلت هكذا علي، فكأنه ضمن معنى يضممن عليهن، يدنين عليهن من شلابيبهن، أي يقربن حتى يضممنه على عليهن. وقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، عليهن لم يقل على وجوههن ولا على نحورهن ولا على صدورهن، فيكون شاملا لجميع البدن. يدنين عليهن أي على جميع البدن، ولكن من المعروف أن الجلباب ساتر لأكثر البدن، والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتخرج مكشوفة الوجه ومكشوفة النحر، فأمر الله عز وجل أن يدين عليهن من جلابيبهن، أي على هذا المكشوف الذي يكشف عادة وهو الوجه والنحر، كما قال ذلك ابن عباس وغيره بأن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة تنظر بها للضرورة، وهذا فيما إذا كان الجلباب صفيقا بحيث إذا غطت به وجهها لا ترى، أما إذا كان خفيفا كما هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر فلا حاجة إلى إبداء العين، لأن إبداء العين إنما هو للضرورة، بدليل أن الصحابة كابن عباس وغيره رخصوا في إبداء العين الواحدة لأنها بقدر الضرورة، وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا. وعلى كل حال فالمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن فيما يكشفنه من أبدانهن وهو الوجه، هذا ما جرت به العادة. وكان هذا الكشف عاما للإماء والحرائر، فصار بعض من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونهم، فإذا عثر عليهم قالوا هذه أمة، حسبناها أمة فعيرناها وهي حرة، فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها النبي، هكذا قال بعضهم في سبب النزول لكنه غير مسند، ونحن لا يهمنا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم ليس لها سبب، المهم هو الحكم الذي دلت عليه. قال: يدنين عليهن من جلابيبهن، جمع جلباء، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. إلا عينا واحدة ليش؟ لضرورة النظر. وقوله جمع جلباب وهي الملاءة، هو كما قال وهي تشبه العباءة عندنا، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في العيد للصلاة قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها، ولم يقل لتخرج بدون جلباب، وهذا يدل على أنه لا بد أن تخرج المرأة بما يسرها ولا يبين حجم جسمها. ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن. قول أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر هذا بناء على ما قلت، ولكن لنا أن نقول أدنى أن يعرفن بأنهن محتشمات وبعيدات عن الريب، ولا يريدن السوء ولا الفاحشة، لأن المرأة إذا كانت محتشمة محتجبة دل هذا على كمال عفتها وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الريب، بخلاف المرأة العاهر والعياذ بالله فإنها عجيب نعم تتبرج وتكشف وجهها وتخرج يديها وذراعيها وحليها وما أشبه ذلك. فإذا كانت المرأة متحجبة علم أنها امرأة محتشمة عفيفة، ولهذا قال أدنى أن يعرف. وإذا كانت حفيفة عفيفة محتشمة فإن الفساق لا يتعرضون لها، لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم، وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة. هذا من جهة. ويحتمل أن ما قاله المؤلف أن يعرفن بأنهن حرائر، والآية صالحة لهذا ولهذا. قال أدنى يعرفن فلا يؤذين بالتعرض لهن، بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن. وهكذا كانت الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلفاء لا يحتجبن، لأنهن مملوكات ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنما هذا في الإماء التي لا يخشى منهن فتنة، وأما الإماء الجميلات التي يفتن فإنه يجب عليهن أن يغطين وجههن، وذلك لخوف الفتنة لا لإلحاقهن بالحرائر. وما قاله رحمه الله صحيح والمعنى يؤيده، فإن كل ما يخشى منه الفتنة فإنه يجب البعد عنه. ولهذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال الذي يسمع إذا ضربت الرجل أو إذا ضربت المرأة برجلها يخشى من الفتنة، وخشية الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها، ذلك الوجه الجميل المجمل بالكحل والتحمير وغير ذلك. وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب بالرجل. وتأبى حكمة الله عز وجل أن ينهى عن ضرب المرأة برجلها لئلا يسمع خلخالها، ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. نعم.
لكن
فعل
عمر
لما ضرب الأمر إنما غطت رأسه. نعم. ضربها لئلا تتشبه بالحرائر، خوفا من أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، ثم يبقى الفرق والميزة بينهما لا أثر له. إذا كانت الإماء يغطين وجوههن بقيت الحرائر غير معلومات. لا ما أحتج به، يعني عندنا قواعد عامة، وهي أن التعرض للفتن ممنوع في الشرع. نعم.
شيخ الإبناء بعين واحدة يعتبر سنة فعل الآن يعني؟
لا ما هو سنة، لأن الجلابيب في ذلك الوقت غليظة ما تتمكن المرأة من النظر، أما في وقتنا فهي خفيفة تتمكن المرأة تمشي بالنظر ولو غطت جميع وجهها. نعم.
ينفع هذا الجلباب
هي بنفسها يعني الآن النساء عندنا يتجلببن ولا يكشفن ولا عين واحدة، والأمور ماشية. نعم.
ما يكون من الذي
إيش؟
اللبس اللي كان الصحابه
ناموا من الذي كان القماش اللي كانت تشبع
بالنيل
ايه يعني شباب الطمانين، هذا الجاهل ما يضرب المصدر ايه هو الظاهر. ولهذا الصحابه جعلوا ابداء العين الواحده للضروره، ولهذا اقتصروا على قدر الضروره فقط وهي العين الواحده، وهذا يدل على أنه إذا كان يمكن المرأة أن تبصر بدون إخراج العين فإنه لا يجوز إخراج العين. نعم.
قوله ذلك
أن يعرف.
ما في دليل على وجود تقدير في وجه أن المرأة ما تعرف إلا أن وجهها.
لا هو على كلام المؤلف يعرفنا بمعنى يميزنا تميز الحرائر من إينما إذا أخذنا بظاهر اللفظ ولسيما على التفسير الذي ذكرنا أنها تعرف بأنها محتشمة وأنها بعيدة عن الريب. نعم. وكان الله غفورا رحيما كان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر رحيما بهن إذ سترهن. نعم. كان الله غفورا سبق لنا تفسير الغفور والرحيم وأن الله تعالى يجمع بينهما دائما لأجل أن يتركب من الاسمين زوال المكروه وحصول المطلوب. فزوال المكروه بماذا؟ بالمغفرة وحصول المطلوب بالرحمة. والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف ولم ينزل به حكم، مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. نعم. فقول إلا ما هي هذه الآية وأن تجمع بين الخير إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي لا تليق، لكن الله عز وجل من مغفرته ورحمته لا يؤاخذنا بما لم يشرعه لنا. ثم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن يقول مؤلف لام قسم، يعني لام موطئة للقسم وليست هي أداة القسم، بل القسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي أو ربك لئن لم ينتهي، فهي موطئة للقسم. وإنما قال المؤلف لام قسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء. وقول إن هذه شرطية، لئن لم ينتهي المنافقون، لم ينتهي مجزومة ولا مرفوعة؟ الدليل حرف العلة الياء، والجازم لها إن أو لم، لم لأنها هي المباشرة. لئن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم كما قال المؤلف، وإنما قال المؤلف عن نفاقهم لأنه هو الوصف الذي اشتق منه اسم المنافقون. وإلا قد يكون معنى لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وعن أذيتهم المؤمنين وغير ذلك. وقوله والذين في قلوبهم مرض بالزنا، وهذا بناء على أن قوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن المراد الأذية بالتعرض لهن بالفاحشة. فالمعنى والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنا. ويحتمل أن يكون المعنى أعم مما قال المؤلف، أي في قلوبهم مرض من الشك وسوء الخلق وغير ذلك، وهو أعم وأحسن. والمرجفون في المدينة المؤمنين، المؤمنين مفعول مرجفون لأنه من أرجف يرجف، وهي مأخوذة من الرجفة، والرجفة هي الزلزلة. والمرجف هو الذي يقول قد أتاكم العدو وإن لكم عدوا كثيرا وسراياكم قد قتلت وهزمت الجنود وما أشبه ذلك، يدخل الخوف والرعب في قلوب الناس. وسمي ذلك إرجافا لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه، ولأنه يزلزل أمنه وطمأنينته. قال بعضهم: ولأنه لا ثبات له، لأنه قول كذب. كل هذه المعاني يحتمل أن تكون أن يكون الإرجاف مشتقا منها أو دالا عليها. إذن فالمرجف هو الذي يخبر بماذا؟ بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة أو قتل عدو أو كثرة جنود أو ما أشبه ذلك. ويوجد فيه أناس من هذا النوع في المدينة، إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا صاروا يبثون مثل هذه الأقوال بأن السرية قد هزمت وأسرت وقتلت وما أشبه ذلك. لنغرينك بهم، لنغرينك بهم، اللام في قول لنغرينك واقعة في جواب القسم، واقعة في جواب القسم المقدر. فالجملة إذن جواب للقسم وليست للشرط، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للسابق منهما، كما قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقول لنغرينك قال المؤلف: لنسلطنك عليهم. وهذا التفسير تفسير باللازم، لأن الإغراء معناه الحث بإزعاج على أن يفعل على أن ينكل بهم، على أن ينكل بهم. ومنه إغراء الإنسان بالعدو، بمعنى أنه يحث عليه بإزعاج ليوقع به ويقتله أو يهزمه أو ما أشبه ذلك. ثم لا يجاورونك فيها، ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين، ملعونين مبعدين من الرحمة. يعني نغينك بهم بالتسلط عليهم، إما بالتعزير أو بالتأديب أو بالقتل أو بغير ذلك. فإذا ضاقت عليهم المدينة نعم خرجوا، ولهذا قال: ثم لا يجاورونك، ولم يقل فلا يجاورونك، وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن إيش؟ عن الإغراء، لأن الله يغريه بهم فيحصل لهم من التأديب والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة. ولهذا جاءت بثم، وقوله ثم لا يجاورونك فيه إلا قليلا يحتمل أن المعنى إلا قليلا من الزمن أو إلا قليلا منهم، وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله ملعونين حال من الفاعل في يجاورونك، وعلى تقدير المؤلف هي حال من فاعل حذف مع عامله، حيث قال ثم يخرجون ملعونين. ولكن الأقرب أن لا نقدر، بل المعنى ثم لا يجاورونك إلا قليلا في حال كونهم ملعونين حال المجاورة، يعني حتى في بقائهم عندك يكونون ملعونين مطرودين مبعدين لا يألفهم أحد ولا يحن عليهم. ثم قال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما هذه أداة الشرط تفيد العموم في المكان، وفعل الشرط قوله فعل الشرط ثقفوا، وجواب الشرط أخذوا وقتلوا تقتيلا. يقول أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر بهم. الجملة أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا جملة خبرية ولا إنشائية؟ جملة خبرية لأنها شرطية، والجملة الشرطية خبرية، لكنها خبرية بمعنى الإنشاء أي بمعنى الأمر والطلب، أي أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. وفي قوله تقتيلا المصدر المؤكد دليل على أنهم يقتلون أفرادا وجماعات. هذه الآية لا شك أن فيها وعيدا لهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هي وعيد. والبحث فيها أولا هل هذه الأوصاف لموصوف واحد أو أنها لأناس متعددين؟ هل المعنى أنهم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون فالأوصاف هذه لموصوف واحد وصح العطف لأنه من باب عطف الصفة كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو واحد ولا متعدد؟ واحد، فالعطف هنا عطف صفات. هل نقول إن هذه عطف صفات وأنها لموصوف واحد، أو نقول إنها عطف أعيان موصوفين ليست لموصوف واحد؟ هذا الأخير هو الأصح وهو أعم أيضا، لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض يميل إلى الفاحشة والزنا، وقد لا يكون ولا لا، وقد يكون في مرجفا وقد لا يكون، وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي مش بعد والإرجاف، وقد يكون الإنسان في قلبه مرض وليس منافقا، وقد يكون مرجفا وليس منافقا ولا في قلبه مرض. فحينئذ نتبين أن الأولى أن هذا العطف عطف لموصوف على موصوف، وليست عطف على موصوف واحد، يعني ليست وصفا لموصوف واحد حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض. البحث الثاني هل هؤلاء انتهوا أم لم ينتهوا؟ نعم، الواقع أن الإغراء لم يحصل، ولهذا بقي المنافقون ما قتلوا ولا أخذوا فهم باقون. فهل نقول إنهم انتهوا حين رأوا هذا الوعيد، أو نقول إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل عفى عنهم فيما بعد، وأن هذا من باب إخلاف الوعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم بخلاف إخلاف الوعد؟ أيهما أرجح؟ هما قولان للعلماء، فبعضهم يقول إنهم لما رأوا هذا الوعيد وكانوا من أخوف الناس وأرعن الناس انتهوا وتركوا هذا الأمر، وبعضهم قال إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل لم يغر نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنهم انتهوا، لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنا وأنهم يخافون ويحذرون، ولهذا يحلفون عند الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مؤمنون ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون، فهم جبنا وهم يعلمون أن وعد الله حق، وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه لأغرى الله بهم نبيه وحصل الجلاء ثم القتل. نعم. ها؟
الذي يقوم بالقول الثاني، ماذا يجمع قول الله تعالى ما يبدل القول لديه وما يخلع
إيه؟ يقول هذا فيما فيه الظلم، ولهذا قال قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، وهذا في يوم القيامة، أما في الدنيا فإنه يجوز. فجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يستفاد من الآية الكريمة أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية. وجه ذلك أن الله أمره أن يبلغها أمرا خاصا في قوله إيش؟ قل. وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن بعض الأحكام يصدرها الله عز وجل بقل، فيكون كأنه أرسل بهذه الآية إرسالا خاصا، فيكون في ذلك دليل على أهمية هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن يغار على زوجته أكثر من غيرها، لأنها فراشه، وفي فسادها فساد لفراشه وتشكيك في نسله. وجه ذلك أن الله بدأ بالأزواج فقال قل لأزواجك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مسؤول عمن تحت رعايته، سواء كانت تلك مسؤولية عامة أم خاصة. وفي هذه الآية مسؤوليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وعامة. الخاصة قوله لأزواجك وبناتك، والعامة ونساء المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان مقتضى للعمل بهذه الآية لقوله ونساء المؤمنين. ومن فوائدها أن على المؤمنين مسؤولية في نسائهم لقوله ونساء المؤمنين، ولم يقل ونساء المؤمنات، إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون ملاحظا لنسائه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحجاب، حجاب الوجه، لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. ويتفرع على هذا أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي، لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. نعم، وهذا يعني نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد إلينا، أنهم إذا قالوا الحجاب الشرعي يعني حجب وستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وهذا خطأ. فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. ويتفرع على هذه الفائدة أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتنها، لأن الجلباب يكون غالبا واسعا لا تظهر منه مفاتن الجسم. ومن فوائد الآية الكريمة والعذاب المهين كلنا يعرف أنه في النار، لأنها هي التي عذابها مهين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، فكما تعالى هؤلاء وتعاظموا وأهان الرسول عليه الصلاة والسلام بأذيته، عاقبهم الله بما يهينهم ويذلهم من العذاب. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم أذية المؤمنين بغير حق، لقوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويستفاد منها تحريم كل أذية أيا كان نوعها، سواء كانت قولية أم فعلية، لعموم اللفظ في قوله والذين يؤذون، واسم موصول من صيغ العموم. ويستفاد منها أن أذية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد، وليست إثما ولا بهتانا، لقوله بغير ما اكتسب. ويستفاد منها أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق، فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر، لأنك إذا سببته أكثر فقد آذيته بغير ما اكتسب، وإذا سببته بمثل ما سبك فقد آذيته بقدر ما اكتسب. وقد قال الله تعالى: والجزاء سيئة سيئة مثلها. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بغير ما اكتسبوا، فأضاف الفعل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، وأنه لا حول له ولا قوة، يفعل الشيء بغير اختياره ويدعه بغير اختياره. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الكذب بقوله فقد احتملوا بهتانا، ولا سيما إذا كان الكذب يؤدي إلى أذية الغير. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أذية غير المؤمنين لقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا تجوز أذيته بما يخالف عهده. فإذن غير المؤمن فيه التفصيل: المؤمن أذيته حرام بكل حال، وغير المؤمن فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا أذيناه أكثر مما يقتضيه العهد فهو حرام ولا يجوز، وإن آذيناه في حد ما يقتضيه العهد فإنه لا حرمة له إلا فيما يقتضيه عهده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين لقوله احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهم بكذبهم احتملوا بهتان، وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الخطاب بيا أيها النبي تقدم التنبيه عليه، وهو أن الله عز وجل نادى محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، والنبي ينفذ ما أوحي إليه ولا يتأخر عنه. وسبق أن النبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، فإنه منبئ منبأ وذو رفعة، فهو مشتق من النبأ من النبأ سواء كان واقعا منه أو واقعا عليه، ومن النبوة وهي الرفعة كالشيء النابي أي الشيء المرتفع. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل هذه فعل أمر، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه، لكن إذا كان الحكم مصدرا بقل فهو دليل على العناية به، لأنه أمر أن يبلغه بخصوصه، فيكون في هذا دليل على أنه أي هذا الشيء الذي أمر أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هام. قل لأزواجك جمع زوج، وزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة لأنه مأخوذ من الازدواج وهو الاختلاط، واللغة الفصحى فيه أن لا تفريق بين الذكر والأنثى، ولكن الفرضيين رحمهم الله التزموا أن يجعلوا الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونها تفريقا بين المسائل، لأنهم إذا قالوا مات ميت عن زوج وابن وأرادوا بالزوج الأنثى اشتبه هل يراد به الزوج الذكر أو الأنثى، فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء، على أنها قد قيل إن على أنه قد قيل إنها لغة لكنها قليلة. قل لأزواجك، وبدأ بالأزواج لأن الحماية لهن والغيرة فيهن أشد وأبلغ. وبناتك، بناتك كم كنا؟ كنا أربعا، لكن إذا كانت هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات، وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن. ونساء المؤمنين عام في كل امرأة من المؤمنين، وإنما قال ونساء المؤمنين دون أن يقول والنساء من أجل الإغراء والحث، كقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا فإن الكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات لئلا يفتتن الناس بهن. وقول ونساء المؤمنين يشمل زوجات المؤمنين ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات والأخوات والعمات والخالات والأمهات وغير ذلك. وفي قول ونساء المؤمنين دليل على أن الرجال قوامون على النساء، وإلا لاكتفى بقوله والنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. جملة يدنين عليهن من جلابيبهن يحتمل أن تكون مرفوعة وأن تكون مجزومة، وعلى كل حال هي مبنية الآن. مبنية لماذا؟ مبنية لاتصالها بنون النسوة والفعل المضارع يكون مبنيا في موضعين إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. وهنا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون، لكن هل هو في محل رفع أو في محل جزم؟ إن كانت يدنين مقول القول فهي في محل رفع، يعني قل لهم أدنين، قل لهؤلاء أدنين. وإن كانت جوابا للأمر فهي في محل جزم، في محل جزم، لأن جواب الأمر يكون مجزوما. وقيل إنها مجزومة، إنها مجزومة على تقدير اللام، أي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليدنين عليهن من جلابيبهن، أي على تقدير لام الأمر، كقول الشاعر: محمد تفدي نفسك كل نفس، تفدي جزمها على تقدير اللام أي لتفدي نفسك. أي الاحتمالين أرجح؟ أن تكون مقول للقول في محل رفع، أو أن تكون في محل جزم؟ نعم، نشوف القرآن قد يبين ذلك. قال الله تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، هذا يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمر، إذ لو كانت مرفوعة لقال يقولون، يقولون التي هي أحسن، فلما قال يقولوا دل على أنها جواب الأمر. نعم، وهي أيضا من حيث المعنى أبلغ، إذا كانت جوابا للأمر كأنهم يفعلون ذلك مباشرة، يعني كأن فعلهم هذا جواب للأمر، أي أنه متسبب عنه، فيكون ذلك أبلغ في الامتثال من أن يؤمروا أمرا قد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وش يؤيد؟ إن جواب الأمر ولا أنها مقول القول؟ أنها جواب الأمر، ولهذا قال يغضوا من أبصارهم، فجزمها بحذف النون ولم يقل يغضون من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وش يؤيد؟ هذا ما فيه دليل، لأنه مبني فلا فيه دليل، فليس فيه دليل على هذا وعلى هذا ولا على هذا. المهم أن الأولى أن نجعل قوله يدنين عليهن من جلابيبهن جوابا للأمر، ويؤيد ذلك السياق في كتاب الله، ويؤيد ذلك أنه أقوى في الامتثال والتنفيذ، حيث كان جوابا لمجرد القول كأنهن يفعلن ويمتثلن. يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن، قوله من ليست زائدة كما قيل، لأن من ما تزاد إلا في النفي، كما قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر أكمل نكرة كما لباغ من مفر. وعلى هذا فمن ليست بزائدة، يعني ليس المعنى يدنين عليهن جلابيبهن، بل من للتبعيض، أي يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني بعض جلابيبهن، بعض جلابيبهن. وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كل أو تبعيض فرد من فرد؟ بمعنى هل إن قوله من جلابيبهن أي من الجلابيب التي عندهن لأن الواحدة قد يكون عندها جلباب أو جلبابان أو أكثر، أو أن المعنى بعض الجلباب التي هي الذي عليها، هذا الأخير هو الأقرب، يعني تدني عليها بعض جلبابها. والجلباب هو الرداء أو الملاءة أو الملحفة، يعني الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره. ويدنين عليهن، ولم يقل إليهن بل قال عليهن، ليكون الإدناء ملاصقا لهن. فمثلا هنا إذا قلت هكذا، هذا أدنيت إلي، لكن إذا قلت هكذا علي، فكأنه ضمن معنى يضممن عليهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن حتى يضممنه على عليهن. وقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، عليهن لم يقل على وجوههن ولا على نحورهن ولا على صدورهن، فيكون شاملا لجميع البدن. يدنين عليهن أي على جميع البدن، ولكن من المعروف أن الجلباب ساتر لأكثر البدن، والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتخرج مكشوفة الوجه ومكشوفة النحر، فأمر الله عز وجل أن يدين عليهن من جلابيبهن، أي على هذا المكشوف الذي يكشف عادة، وهو الوجه والنحر، كما قال ذلك ابن عباس وغيره، بأن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة تنظر بها للضرورة. وهذا فيما إذا كان الجلباب صفيقا، بحيث إذا غطت به وجهها لا ترى، أما إذا كان خفيفا كما هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر فلا حاجة إلى إبداء العين، لأن إبداء العين إنما هو للضرورة، بدليل أن الصحابة كابن عباس وغيره رخصوا في إبداء العين الواحدة لأنها بقدر الضرورة، وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا. وعلى كل حال، فالمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن فيما يكشفنه من أبدانهن، وهو الوجه، هذا ما جرت به العادة. وكان هذا الكشف عاما للإماء والحرائر، فصار بعض من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونهم، فإذا عثر عليهم قالوا هذه أمة، حسبناها أمة فعيرناها وهي حرة، فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها النبي. هكذا قال بعضهم في سبب النزول، لكنه غير مسند، ونحن لا يهمنا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم ليس لها سبب، المهم هو الحكم الذي دلت عليه. قال: يدنين عليهن من جلابيبهن، جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يلخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. إلا عينا واحدة ليش؟ لضرورة النظر. وقوله جمع جلباب وهي الملاءة، هو كما قال، وهي تشبه العباءة عندنا، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في العيد للصلاة، قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها، ولم يقل لتخرج بدون جلباب. وهذا يدل على أنه لا بد أن تخرج المرأة بما يسرها ولا يبين حجم جسمها. ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن. قول هذا أن يعرفن بأنهن حرائر هذا بناء على ما قلت، ولكن لنا أن نقول أدنى أن يعرفن بأنهن محتشمات وبعيدات عن الريب، ولا يريدن السوء ولا الفاحشة، لأن المرأة إذا كانت محتشمة محتجبة دل هذا على كمال عفتها وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الريب، بخلاف المرأة العاهر والعياذ بالله فإنها إيش؟ عجيب. ها؟ نعم تتبرج وتكشف وجهها وتخرج يديها وذراعيها وحليها وما أشبه ذلك. فإذا كانت المرأة متحجبة علم أنها امرأة محتشمة عفيفة، ولهذا قال أدنى أن يعرف. وإذا كانت حفيفة عفيفة محتشمة فإن الفساق لا يتعرضون لها، لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم، وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة. هذا من جهة. ويحتمل أن ما قاله المؤلف أن يعرفن بأنهن حرائر، والآية صالحة لهذا ولهذا. قال أدنى يعرفن فلا يؤذين بالتعرض لهن، بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن. وهكذا كانت الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلفاء لا يحتجبن، لأنهن مملوكات ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنما هذا في الإماء اللاتي لا يخشى منهن الفتنة، وأما الإماء الجميلات اللاتي يفتن فإنه يجب عليهن أن يغطين وجههن، وذلك لخوف الفتنة لا لإلحاقهن بالحرائر. وما قاله رحمه الله صحيح والمعنى يؤيده، فإن كلما يخشى منه الفتنة فإنه يجب البعد عنه. ولهذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال الذي يسمع إذا ضربت الرجل أو إذا ضربت المرأة برجلها يخشى منه الفتنة، وخشية الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها، ذلك الوجه الجميل المجمل بالكحل والتحمير وغير ذلك. وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب بالرجل. وتأبى حكمة الله عز وجل أن ينهى عن ضرب المرأة برجلها لئلا يسمع خلخالها، ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. نعم. نعم ضربها لئلا تتشبه بالحرائر، خوفا من أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، ثم يبقى الفرق والميزة بينهما لا أثر له. إذا كانت الإماء يغطين وجوههن بقيت الحرائر غير معلومات. لا ما أحتج به، لأن عندنا قواعد عامة وهي أن التعرض للفتن ممنوع في الشرع. نعم.
نعم.
لا لا مو سنة، لأن الجلابيب في ذلك الوقت غليظة ما تتمكن المرأة من النظر، أما في وقتنا فهي خفيفة تتمكن المرأة تمشي بالنظر ولو غطت جميع وجهها. نعم. نعم
ينفعلت هذا الجلباب هي
بنفسها يعني الان النساء عندنا يتجلببن يتجلببن ولا يكشفن ولا عين واحده والامور ماشيه. نعم
ما يكون من كان النفس وحاما من الذي يشتغل
منه ايش
اللبس اللي كان حرمناه من الذي كان القماش اللي كان في الشباب بالنيل
بالنيل
ايه يعني الشباب والقمانين هذا الانتياج ما يكون
ضرامي ايه هو الظاهر ولهذا الصحابة جعلوا ابداء العين الواحدة للضرورة ولهذا اقتصروا على قدر الضرورة فقط وهي العين الواحدة وهذا يدل على أنه إذا كان يمكن المرأة أن تبصر بدون إخراج العين فإنه لا يجوز إخراج العين. نعم
قوله ذلك
أن يعرفنا
ما في دليل على وجود تقدير في وجه من اللغة ما تعرف إلا أنه وجه
مفارق لا هو على كلام المؤلف يعرفنا بنا أن يميزنا تميز الحرائر من إينما إذا أخذنا بظاهر اللفظ ولا سيما على التفسير الذي ذكرنا أنها تعرف بأنها محتشمة وأنها بعيدة عن الذيب. نعم وكان الله غفورا رحيما كان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر رحيما بهن إذ سترهن. نعم كان الله غفورا سبق لنا تفسير الغفور والرحيم وأن الله تعالى يجمع بينهما دائما لأجل أن يكون لأجل أن يتركب من الاسمين زوال المكروه وحصول المطلوب. فزوال المكروه بماذا؟ بالمغفرة وحصول المطلوب بالرحمة. والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف ولم ينزل به حكم مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم فقول إلا ما هي هذه الآية وأن تجمع بين الخير إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي لا تليق لكن الله عز وجل من مغفرته ورحمته لا يؤاخذنا بما لم يشرعه لنا. ثم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن يقول مؤلف لا مقسم يعني لا موطأ للقسم وليست هي أداة القسم بل القسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي أو وربك لئن لم ينتهي فهي موطئة للقسم. وإنما قال المؤلف لام قسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء. وقول إن هذه شرطية لئن لم ينتهي المنافقون لم ينتهي مجزومة ولا مرفوعة؟ الدليل حرف العلة هل والجازم لها إن أو لم؟ لم لأنها هي المباشرة. لئن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم كما قال المؤلف وإنما قال المؤلف عن نفاقهم لأنه هو الوصف الذي اشتق منه اسم المنافقون. وإلا قد يكون معنى لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وعن أذيتهم المؤمنين وغير ذلك. وقوله والذين في قلوبهم مرض بالزنا وهذا بناء على أن قوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن المراد الأذية بالتعرض لهن بالفاحشة. فالمعنى والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنا. ويحتمل أن يكون المعنى أعم مما قال المؤلف، أي في قلوبهم مرض من الشك وسوء الخلق وغير ذلك، وهو أعم وأحسن. والمرجفون في المدينة المؤمنين، المؤمنين مفعول مرجفون لأنه من أرجف يرجف، وهي مأخوذة من الرجفة، والرجفة هي الزلزلة. والمرجف هو الذي يقول قد أتاكم العدو وإن لكم عدوا كثيرا وسراياكم قد قتلت وهزمت الجنود وما أشبه ذلك، يدخل الخوف والرعب في قلوب الناس. وسمي ذلك إرجافا لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه، ولأنه يزلزل أمنه وطمأنينته. قال بعضهم ولأنه لا ثبات له، لأنه قول كذب. كل هذه المعاني يحتمل أن تكون أن يكون الإرجاف مشتقا منها أو دالا عليها. إذن فالمرجف هو الذي يخبر بماذا؟ بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة أو قتل عدو أو كثرة جنود أو ما أشبه ذلك. ويوجد فيه أناس من هذا النوع في المدينة، إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا صاروا يبثون مثل هذه الأقوال بأن السرية قد هزمت وأسرت وقتلت وما أشبه ذلك. لنغرينك بهم، لنغرينك بهم، اللام في قوله لنغرينك واقعة في جواب القسم، واقعة في جواب القسم المقدر. فالجملة إذن جواب للقسم وليست للشرط، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للسابق منهما، كما قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقول لنغرينك قال المؤلف لنسلطنك عليهم، وهذا التفسير تفسير باللازم، لأن الإغراء معناه الحث بإزعاج على أن يفعل على أن ينكل بهم، على أن ينكل بهم. ومنه إغراء الإنسان بالعدو، بمعنى أنه يحث عليه بإزعاج ليوقع به ويقتله أو يهزمه أو ما أشبه ذلك. ثم لا يجاورونك فيها، ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين، ملعونين مبعدين من الرحمة، يعني نغينك بهم بالتسلط عليهم إما بالتعزير أو بالتأديب أو بالقتل أو بغير ذلك. فإذا ضاقت عليهم المدينة نعم خرجوا، ولهذا قال ثم لا يجاورونك ولم يقل فلا يجاورونك، وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن إيش؟ عن الإغراء، لأن الله يغريه بهم فيحصل لهم من التأديب والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة. ولهذا جاءت بثم، وقوله ثم لا يجاورونك فيه إلا قليلا يحتمل أن المعنى إلا قليلا من الزمن أو إلا قليلا منهم. وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله ملعونين حال من الفاعل في يجاورونك، وعلى تقدير المؤلف هي حال من فاعل حذف مع عامله، حيث قال ثم يخرجون ملعونين، ولكن الأقرب أن لا نقدر، بل المعنى ثم لا يجاورونك إلا قليلا في حال كونهم ملعونين حال المجاورة، يعني حتى في بقائهم عندك يكونون ملعونين مطرودين مبعدين لا يألفهم أحد ولا يحن عليهم. ثم قال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما هذه أداة شرط تفيد العموم في المكان، وفعل الشرط قوله فعل الشرط ثقفوا، وجواب الشرط أخذوا وقتلوا تقتيلا، يقول أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر بهم. الجملة أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا جملة خبرية ولا إنشائية؟ جملة خبرية لأنها شرطية، والجملة الشرطية خبرية، لكنها خبرية بمعنى الإنشاء أي بمعنى الأمر والطلب، أي أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. وفي قوله تقتيلا المصدر المؤكد دليل على أنهم يقتلون أفرادا وجماعات. هذه الآية لا شك أن فيها وعيدا لهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هي وعيد. والبحث فيها أولا هل هذه الأوصاف لموصوف واحد أو أنها لأناس متعددين؟ هل المعنى أنهم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون فالأوصاف هذه لموصوف واحد وصح العطف لأنه من باب عطف الصفة كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو واحد ولا متعدد؟ واحد، فالعطف هنا عطف صفات. هل نقول إن هذه عطف صفات وأنها لموصوف واحد، أو نقول إنها عطف أعيان موصوفين ليست لموصوف واحد؟ هذا الأخير هو الأصح وهو أعم أيضا، لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض يميل إلى الفاحشة والزنا وقد لا يكون، قل لا، وقد يكون في مرجفا وقد لا يكون، وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي مش بعد والإرجاف، وقد يكون الإنسان في قلبه مرض وليس منافقا، وقد يكون مرجفا وليس منافقا ولا في قلبه مرض، فحينئذ يتبين أن الأولى أن هذا العطف عطف لموصوف على موصوف، وليست عطف على موصوف واحد، يعني ليست وصفا لموصوف واحد حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض. البحث الثاني هل هؤلاء انتهوا أم لم ينتهوا؟ نعم، الواقع أن الإغراء لم يحصل، ولهذا بقي المنافقون ما قتلوا ولا أخذوا فهم باقون، فهل نقول إنهم انتهوا حين رأوا هذا الوعيد، أو نقول إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل عفى عنهم فيما بعد، وأن هذا من باب إخلاف الوعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم بخلاف إخلاف الوعد. أيهما أرجح؟ هما قولان للعلماء. فبعضهم يقول إنهم لما رأوا هذا الوعيد وكانوا من أخوف الناس وأرعن الناس انتهوا وتركوا هذا الأمر. وبعضهم قال إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل لم يغر نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنهم انتهوا، لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنا وأنهم يخافون ويحذرون، ولهذا يحلفون عند رسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مؤمنون، ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون، فهم جبنا وهم يعلمون أن وعد الله حق، وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه لأغرى الله بهم نبيه وحصل الجلاء ثم القتل. نعم.
الذي يقوم بالقول الثاني، ماذا يجمع قول الله تعالى ما يبدل قول لديه وما
يخلق؟ إيه يقول هذا فيما فيه الظلم، ولهذا قال قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قول لديه، وهذا في يوم القيامة، أما في الدنيا فإنه يجوز. فجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يستفاد من الآية الكريمة أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية. وجه ذلك أن الله أمره أن يبلغها أمرا خاصا في قوله إيش؟ قل. وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن بعض الأحكام يصدرها الله عز وجل بقل، فيكون كأنه أرسل بهذه الآية إرسالا خاصا، فيكون في ذلك دليل على أهمية هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن يغار على زوجته أكثر من غيرها، لأنها فراشه، وفي فسادها فساد لفراشه وتشكيك في نسله. وجه ذلك أن الله بدأ بالأزواج فقال قل لأزواجك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مسؤول عمن تحت رعايته، سواء كانت تلك مسؤولية عامة أم خاصة. وفي هذه الآية مسؤوليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وعامة. الخاصة قوله لأزواجك وبناتك، والعامة ونساء المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان مقتض للعمل بهذه الآية لقوله ونساء المؤمنين. ومن فوائدها أن على المؤمنين مسؤولية في نسائهم لقوله ونساء المؤمنين، ولم يقل ونساء المؤمنات، إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون ملاحظا لنسائه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحجاب، حجاب الوجه لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. ويتفرع على هذا أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي، لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. نعم، وهذا يعني نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد إلينا أنهم إذا قالوا الحجاب الشرعي يعني حجب وستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وهذا خطأ. فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. ويتفرع على هذه الفائدة أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتنها، لأن الجلباب يكون غالبا واسعا لا تظهر منه مفاتن الجسم. ومن فوائد الآية الكريمة